تنزل عن درجات الرحم الوالد سلف، لا شك أن هذا الدرجات في ذلك الوالد. وقد جاء في الحديث ما يدل على ذلك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له من حق الناس بحسن صحابتي؟ فقال النبي أمك. قال أمك؟ قال أمك. قال أمي؟ قال أمك. ثلاث مرات ثم أباك. فلو قدر أن الوالد طلق الأم فكنت ترضيهما ولا شك، تذهب عند الوالد ربع ساعة وعند الوالدة ساعة فتنظر في أمرك، تصاحب الوالد أكثر منه. فإذا كان لك أربع ساعات لبر والديك في اليوم فساعة عند الأب وثلاث ساعات عند الأم. فإذا دعوك في وقت واحد فكل واحد منهم قال تعالى، فتجيب الأم أولا وتستسلح الأب، لأن حق الأم أعظم من الأب. حملت الكره وضعت الكره، هذا نقوله وين وجد في نفسه الأب شيء، لكن النبي ذكر هذا أمك ثم أمك ثم أمك. نعم، وقد جاء في بر الأم ما هو معروف ما هو معلوم. ثم الأب، أما الأب بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأمسك به وإن شئت فأضع. شئت أمسك به وإن شئت أضع. ثم يأتي الإبن، فالإبن ينهب عن كثير من الناس أنه رحم، فإنك إذا وصلت ابنك بالكلام الطيب وأعطيته المال الذي يحتاج إليه فإنك وصلت رحمه. نعم، الإبن من الرحم، والأخ والأخت بحسب الحاجة، فتقدم الأحوج. فيه أخت طلقت فهو وقتها بيتها ما في أحد يزورها ولا وما لها قليل، وأخوك الثاني أو أختك الثانية جارتها عندها يوم وأهل زوجها عندها وأم زوجها وإلى آخر، فهذه أحوج فتكون أولى في درجتي الصلة، تذهب إليها تسليها وتفطر عندها وتهديها وتعزرها بمالك بحسب الحاجة، بحسب إيش؟ الحاجة المالية والبدنية في الصلة والزيارة والإنفاق. ولكن هناك رحم مستحبة وهي ابن العم وابن الخالة مثلا وابن عم الأب، وهناك رحم فرض عليك صلته وهي الأب والأم والأخ والأخت والخالة والخال والخال والعم والعمة والجد والجدة من جهة الأم والأب كما ذكرنا سابقا. جدتي فاشتم الرسول، تكره المسلمين، هذه كافرة وأظنها رافضية، لكن الرافضية يظهرون احترام الرسول سيسبون الصحابة، لكنهم يسبون الرسول سب غير مباشر. على كل حال لا ندري ماذا تشتم الرسول فهي كافرة تستحق القتل، فشاهد عليها اثنين إذا لم تتب أو جاءت عند القاضي فحينئذ يقتلها قتل ردة. في زمن النبي كانت امرأة سب الرسول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما عند شخص عند رجل من الصحابة قال وكان لي منها ولدان لعله توأمان، قال كأنهما لؤلؤتين من جمال، لكن يقول كل هذا في جانب الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانت تشتم النبي وينهاه فلا تنهي. فجاء يوم من الأيام في ليلة من الليالي أكثرت من شتم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ معولا وإناء فاتكى على بطنها حتى لفظت أنفاسها، فدعاه النبي بعد صلاة الفجر، جاء الوحي أن هناك من قتل نفسها، فقال من قتل منكم أمس نفس يحضر عندي أو كما قال. فجاء الرجل أظنه خائف، فبين له النبي أن دمها هدر ما دامت أنها تشتمه، هذا يدل على أن الذي شتم الرسول يقتل. كتب الرسول يقتل. فبين لها وعظها وقل لها قولا بينا لطيفا، واذكر لها سيرة الرسول وإيش كان يفعل، لعلها جاهلة بخلق الرسول وسمعت إشاعات من زنادقة من ملاحدة، فتلطف معه وبين لها، فإن رأيت منها عناد واستكبار فحينئذ السيف ليس أنت من ترفع أمرها لولاة الأمر، لأن السيف بيد ولي الأمر. يعني هذه المرأة كافر خارج البلد، هي خارج معروف، يعني هذه المرأة يقول لك ملحدة خارج البلد، يعني إما نصرانية أو خلاص، إذا كانت خارج البلد يستمر دعوتها ويتلطف إليها ويبين لها سيرة النبي ويقص لها أقاصيص وهكذا حتى تعالى الله يهديها على يدي أن تسمع، خاصة الآن يا إخواني يسمعون دعايات فظيعة للغربيون عن الرسول، يعني انه هو سبب التفجيرات في 11 سبتمبر لانه ذكر ان السنه الغاليه الشديده في معامله الكفار استوجب على اتباع الرسول المسلمين من تفجير من كل حقوق الرسول وضعاف الرسول، رغب الناس في هذا النبي الامي افضل الخلق قبحهم الله. فلذلك واجبك حينئذ ان تبين للجده هذه، الاخ البريطاني يسال الرجل في بريطانيا هناك، أن يبين لفضل فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم ومناقبه وسيرته. نعم، لعل الله يهدي قلبها يسلم. عندنا جماعة السورية، السورية مذهب كالمنشق عن الخوارج، أو هو من أحد طوائف من الطوائف المعاصرة كداعش وأضرابه، لكن هذا من أخطر المناهج السورية، لأنك إذا جئت فنظرت إلى الإخوان المسلمين وجدتهم يصيحون وفي الشوارع بإقامة التوراة وليس لهم تنظيم علمي في حلقات ولا، فحينئذ صاحب العلم يعرفهم، لكن هؤلاء يتلبسون بلباس علم، يقيمون دورات علمية، يأتون بالمشايخ، ومن يعتقد أن الشيخ لا يفضل لهم ويفتيهم بمجملات يريد ويجيبونها عندهم الحلقة حتى يكون الشيخ يعرفهم، فلا يأتون به لا شك ويحاربونه حتى لا يأتي مساجدها إذا عرفهم. هم ينظرون الخروج عن الأمر ويكفرون، لكن بالباطل، وخطرهم لأنهم يظهروا الصبغة العلمية، فإذا يظهروا الصبغة العلمية سيكون متبوعا، وهذا شيخ فيحفظ أحاديث ويحفظ أقوال العلم ويحفظ ويستطيع يشرح متون أحيانا إلى آخره، فحينئذ يغتر بهم الناس فيحضرون حلقاتهم ويستشيرونهم، وإذا بهلكتهم معهم لأنهم ينظرون الخروج على الأمر. فأضرب لكم مثلا شخص سوري أظنكم تعرفونه ولا أذكر اسمه لأنه يكفي الإشارة في ذلك، لا يزال ينظر لإبرازه عند الجمهور أنه محدث وينازع من هنا وهنا ويجمع له في الجمهور في القنوات الفضائية ويرسل عليه فتاوى وربما يدرسها قبل أن يلقيها على الناس حتى يبين أنه حافظ إلى آخره، ثم يأتي إلى الفخ فأتى في حلقة من الحلقات وكشر عن الثياب الخروج، فقال ثم الخروج على ولي الأمر ما يسأل أخلاقية، يعني ما رأى أن يخرج بالباب ولا رأى أن يدرب عليه، صبغة علمية نظر لك الخروج، هو أعظم من صياح الإخوان المسلمين عملا، هؤلاء الحكام فسقة، هؤلاء طواغيت، هؤلاء يكشفهم صاحب العلم يعرف مستواه، لكن هؤلاء الصبغة العلمية يندس تحتهم، تندس تحت أنيابهم الفتنة ويدسون السم بالعسل، فهم هذا من أخطر ما يكون. هذا لا نقول مجازفة، فيها بينات الحمد لله معروفون عند المشايخ. ويظنون انظر كيف أنهم يسيرون على منهج السلف. ليش؟ هذا شوف السلف إيش كذا، يظنون أنهم يمشون على منهج السلف. ليش؟ يظن لك بعض السنن، يقول السنة تقصير الثوب، السنة كذا، السلف قالوا، لكنه ينحر فيه الخروج. مثل جهيمان، جهيمان خرج بالحرم كان يطلب الحديث ويلزم المشايخ، لكن يبطن دعوة الخروج عن الأمر وينظر لا حتى خرج بالحرم. هذه دعوة خطيرة جدا، احذروها. يزرعون الكراهية من التوحيد بعلماء السوء، بعلماء السنة. ايه الكراهية؟ ليش؟ يمس. وهناك من لا يقول كلمة الحق، البيت الأبيض قال كلمة الحق، وهؤلاء أرادوا الدنيا وأرادوا يطعن بالعلماء، علماء السنة اللي يخالفونهم وينظرون لزرع الكراهية بقلوب الناس على ولاة الأمر، ثم يصلون مرحلة الصفر ويخرج متى ما حان سبيله خرج على ولاة الأمر. هؤلاء معروفون، وكان في بعض القرابة يمشي معهم، يمشي معهم سنين، ثم تاب من طريقتهم وكشفهم لي أنجرسيا. قال لي تراهم يقولون كذا ويقولون كذا، فلما واجهتهم بأدلة السمع والطاعة هجروني وفعلوا. فأمر واقع. طيب أنا قلت لشخص إنك غير مسلم، ولقد طلعت مني بدون قصد، طلعت مني بغير قصد، خلاص بدل سبق لسانك لا حرج عليك، لكن تسامح منه لا يبقى في قلبه شخص شيء. ولعل قلتها وانت بغضب، لان رايت يتصرف تصرف غير لائق. فقلت انت ليس مسلم، خطا. فمعامل صاحب المعصيه كمعامل الكافر هذا غلو كما قال ابن تيميه. وليس ان تقول انت غير مسلم، يقول النبي من كفر من قال لاخي يا كافر فقد باء بأحدهم، إلا فيكم كافر يرجع الكفر على القائل. يصبر العافية. المدعو عدنان إبراهيم الذي في سويسرا في مسجد هناك يجمع له مقاطع صوتية، هذا الرجل لا نشك أنه زنديق، لا نشك أبدا أنه خبيث وأنه مجيش من قوى يهودية خفية. عباد الله، لأن درسنا القرآن أو من دراستنا القرآن نرى اليهود أخوان القردة والخنازير أوقح الناس مع الله، هم أوقح الناس مع الله والجرأة عليه سبحانه. قالوا يد الله مغلولة، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، جرأوا على الله جرأة عظيمة. فمن تتبع أشرفة عدنان إبراهيم هذا رأى رائحة الخبز والزندقة والإلحاد تخرج من بينه من ثنايا فيه جهرا لا يستحي من أحد. الناس هؤلاء المسلمون الذين تبث كلامك مع في القنوات الفضائية أو في اليوتيوب ما فيهم علماء، يعني تعب عليهم، تجحد لهم ربهم وتسبهم بكلام مبطن ثم يسكتون عنك. هذا غريب، يعني حتى لا يعرف كيف صنعت الإلحاد التي هي يخرج بها الناس من النور إلى الظلمات بعون الشيطان، فيتفجح تفجح عظيم. يعني ما يمكن يسكت عنه من كان له أدنى مسكة من عقل من مسلم. لكن هناك الغربيون ومن أسلم في سويسرا ومن القبائل المسلمة، أنا صار لي خلال عدة سنوات محاضرات عندهم وندوات أو لقاءات كثيرة في أوروبا، في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وفي بريطانيا، عدة مناطق في أوروبا، فرأيت فيهم جهل عظيم. فليجد ذلك تلاعب في عقولهم من عدنان إبراهيم، جهل عظيم بعيدين عن العلماء. كما قال الله في فرعون فاستخف قومه جهل، ولكن يجرؤ يأتيهم ويشرح لهم عيوب خلق الله. يقول الله في خلقه في خلل سبحانه عما يصفون، في خلل وعيب في بعض ما خلق الله. الذي أتقن كل شيء صنعه يقول في صنعة خلل سبحان الله عما يقول. هذه الزندقة تخرج من من؟ من امتلأ قلبه حقد على الإسلام وحقد على الرحمن. نعم. ثم استنفع الشكل للصحابة، الصحابة فيهم ملاعين والدين أو كما يقول خليفة. أي نعم. وأشياء والله ننزل مجلسنا من ذكرها لا تليق يعني، وناهيك على الطعن في معاوية خال المؤمنين وكاتب الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن غرى الناس الأسلوب الفصاحة والبيان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخشى ما أخشى عليكم منافق عليم اللسان. اغتر الناس بعلامة اللسان والقصص والحكايات التي يذكرها وشيء من المحفوظات أخذ عن أهل السنة. ثم لما جمع له البلهاء حوله هؤلاء ممن يستمعون له ويدافعون عنه استخفهم، أخذ يطعن يتعزز بهم، يقول ما دام يحضرون عند المسجد كثير، وقام يطعن في الإسلام ويطعن في الرحمن سبحانه وأن خلقه في خلل في عيب لا إله إلا هو. فأسأل الله أن يقسم ظهره ويريح المسلمين من شره. الذي يروي أبو سلمة عن أبيه تارة يعني تارة يذكر الواسطة، هذا بحسب الطرق، بحسب الطرق. ما حكم لعبة توجد في بعض المدارس بأن توضع أقلام إيش نوت بعضها البعض ثم يدعى شخص تسأل سوف يحصل النجاح أو الفشل، إيش هذه اللعبة؟ يعني يستدلون بمربعات على الغيب؟ لعبة سهر
يدعون نفسه نفس شارلي هل أنا أنجح على نفسه؟
إيه هذا كان في دعاء طائل، هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. نعم. ذكر فيما سبق في احدى الدروس شيخنا الفاضل ان معارض سيارات الاسد تعامل بالربا ولا بحاجه ماسه للتقسيط. انا انصح ولا بحاجه ماسه للتقسيط ان تنظر الى رجل اعطاه الله مال سيوله يعني يثق فيك، تقول له اريد منك 50,000 وانا ادفعها لمعارض سيارات واقسط لك من غير زياده ربويه. ما وجدت هذا الرجل الذي يسلمك بالسيوله، فانظر حينئذ إلى أماكن سيارات تكون هي صاحبة المكان. الراجحي أخطأ الآن، الراجحي كان الله يزيد الله يوفقنا وإياه، أول كان يحط السيارات في المعارض عنده ويجري عليها التقسيط، الآن يجري عليها التقسيط والسلعة في حوزة البائع الأول المعرض. مثلا يقول لك اشتري لك جمس من الجميع 290,000، طيب انقلها عندك يقول لا انا يكفي هذا، وهذا حرام. نحن نبي ان تباع السلع يعني تحتاج التجار الحالي، اول كان ينقل يكون عندها الراجحي كان عندها في معرض السلع، الان وهي خارج هذا نسال الله العافيه يجري عليها البيع وهي ليست في حوزه السلع. نهى النبي عن تباع السلع للبداع حتى احتاج التجار الى رحالهم. فاحذركم من بيع الراجحي انه هذا بالطريقه هذه، فان هيئه العلماء منعت هذا. الشيخ الموزان يقول لا يجوز حتى تمتلك السلعه الراجحي ويحطها في حوزته ثم يشتريها منه. شوف اللي يترك شيء لله يعوض الله ايش خيرا منه. يمكن إذا طاعوه هناك الراجحي يقول لهم أنا ما أجري عليكم البيع حتى تأخذون هالجنس من عند الجميع مثلا وتروحون به بيكون في حوزتكم ثم أجري عليكم عقد البيع وقت ما يصير في حوزتكم وتحطون ويصير باسمكم. هذا إذا طاعوه خلاص، لكن عند هذا في شركة فقط الآن تفعل هذا، شركة هوندا. شركة هوندا الآن تقسط السلع والسيارة حوزتها مع كثير، مع هذا الوحيد الذي يعرفها، والباقي دخلوا في المحرمات. كل المعارض إلا ما رحم الله على حرام، يأكلون أولادهم حرام ويأكلون المسلمين حرام. هذه بركة بيع، بيع تجيب منتج التمليك، بيع عينة أو بيع ما لا يملك، كل البنوك كل المعارض. فنسأل الله أن يهديهم بالسنة والبيوع التي أحلها الله واتفق عليها سلف الأمة. نعم. حرام، لأنه يضرك، إنه يغرك، يغرك بعقد لا تريد. والنبي نهى عن بيع الغرام. من وقع فيه جاهل يظن أنه يجوز وما يستطيع التخلص خلاص، لكن ينبغي لا يقع فيه أحد. حيلة تلاعبون بها بعقول الناس، يقول لا أقول بيع التأجير وانتهي بالتمليك، تأجير مع وعد التبرع. وش الفرق؟ وش الفرق؟ هو لا فرق، لأنه بيع غرض، سواء كان في المنتجات هذه الكمبيوتر ولا السيارات، بيع غرض. لأنك شف، لو كان أنا آخذ من كمبيوتر، أترك السيارة الآن، قال أنا أبي أستأجر منك الكمبيوتر أو سأؤجر في الكمبيوتر 4 سنين وأعطيني عليها في كل سنة 1500، عقد هذا 4 سنين يعطيني إيجار. فإذا بك تقول لا، لأن أنا أحيانا ما أحتاج الكمبيوتر، سأستأجر منك بحسب، ولا بحسب. فإذا قال لك لكني سأملكك إياه، أدخلك في عقل لا تريد، وقال لك حينئذ إذا انقطع بك الحال فلم تسدد أخذ منك وأبيعه ويجعل على اسمك، فهذا قمار. يقول مجاهد بن جبر في تعريف القمار هو المغامرة بالمال، فهذا أي مغامرة أعظم منها. فلذلك هيئة كبار العلماء اجتمعوا سنتين في 30 دورة علمية ويدرسون هذا، فخرجوا بأربع مناهي شرعية تحرم هذا النوع من البيع. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، نلقاكم بعد صلاة الفجر في الغد، والحمد لله رب العالمين.